بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 62 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ونحن الآن في نهاية كتاب الصيام، عندنا فصل في الاعتكاف. هذه الدروس تأتينا ضمن المدرسة الإلكترونية الافتراضية، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر بن خضر بن سليمان. فكلامنا الآن إخوتي الكرام هو في الاعتكاف. قبل أن أشرع في موضوع الاعتكاف، عندي هناك تنبيهات ثلاث أقرأها على مسامعكم الكريمة متعلقة بالصيام. التنبيه الأول، أخذنا أنه الشيخ الهرم العاجز عن الصيام وكذلك المريض مرضا مزمنا إذا أفطر وأعطى الفدية، يعني يفطران ويعطيان الفدية. طيب، هنا السؤال الذي يطرح: إذا استطاع الصيام بعد ذلك، يعني شخص مريض مرض مزمن وكان يدفع فدية لمدة سنوات وبعد ذلك عافاه الله تعالى وزال هذا المرض المزمن واستطاع أن يصوم، هل يجب عليه أن يقضي تلك السنوات التي أفطر فيها ودفع الفدية؟ الجواب لا، لا يجب عليه. إذن التنبيه الأول، الشيخ الهرم العاجز عن الصيام، ربما هو شيخ هرم وعاجز عن الصيام، لكن الله تعالى عافاه وأعطاه قوة يستطيع بعد ذلك على الصيام. والمريض مرضا مزمنا إذا أفطر وأعطى الفدية ثم استطاع الصيام لا يجب عليهما القضاء. فإذن هذه الفدية اللي هم أعطوها تكون مجزئة عن الصيام. السبب لأنه في وقت العجز عن الصيام هو كان معذور، كان معذور وكان واجبه أن يدفع الفدية، هذا هو كان الواجب عليه وهو فعل هذا فعلا، فإذا لا يجب عليه القضاء. وهذه أمور وحالات حصلت، يعني مثلا شخص يكون عنده مشاكل بالكلية مع الضغط والسكري، وإذا مثلا وجد أحد يتبرع له بالكلية وبعد ذلك تعالج عند السكري وتعالج عند الضغط والله تعالى أعاد له صحة الشباب ويستطيع أن يصوم، فهذا لا يجب عليه أن يقضي ما فاته. التنبيه الثاني، ذكرنا في الدرس السابق أن هذا الشيخ الهرم والمريض مرض مزمن يجب عليهم إخراج الفدية، ولا شك أنه تبادر إلى أذهانكم سؤال: متى يخرج الفدية؟ هناك نسمع بعض الناس مثلا في بداية رمضان يخرج الفدية للشهر كله، هل هذا يجوز؟ الجواب لا، وقت الفدية متى يدخل؟ يدخل بغروب الشمس. التنبيه الثاني، إذن وقت إخراج الفدية عن كل يوم يدخل متى يدخل؟ يدخل بغروب الشمس الذي يسبق ذلك اليوم. الآن عندنا مريض مرض مزمن نخرج عنه الفدية، ونحن اليوم فلنفترض 5 أيام رمضان مثلا، أريد أن أخرج الفدية لليوم السادس اللي هو غدا. أنا الآن يوم الجمعة وقت الظهيرة، أريد أن أخرج الفدية عن يوم السبت، إذا أخرجتها الآن لا تجزئ، العصر لا تجزئ، إلى أن تغرب الشمس. بعد غروب الشمس يجوز لي أن أخرج الفدية عن يوم السبت، أما عن يوم الجمعة الذي هو أنا فيه الآن لا، هذا يجوز لأنه دخل الوقت من غروب الشمس أمس. إذن كل يوم يدخل وقته بغروب شمس ليلته. يعني تعطي الفدية عن يوم السبت، ممكن أن تعطيها ليلة السبت، عن الأحد ليلة الأحد بعد غروب الشمس، وهكذا. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، طيب نقول هذا هو وقت بداية إعطاء الفدية، هل هناك وقت الفدية تخرج بسببه؟ الجواب لا، يجوز لك أن تجمع الفدية ل30 يوم وتعطيها في العيد، تعطيها بعد العيد، لا إشكال ولا ضير في ذلك، لكن المهم أن يدخل وقتها. دخول الوقت هو بغروب شمس ليلة ذلك اليوم. يعني هذه المسألة حبيت أن أوضحها توضيح كامل لا يبقى بي أي إشكال، لذلك كتبت لحضراتكم وقت إخراج الفدية عن كل يوم من الأيام. متى يدخل هذا الوقت؟ يدخل بغروب الشمس الذي يسبق ذلك اليوم. طيب التنبيه الثالث هو، ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أنه السفر القصير يترخص فيه لصلاة النافلة، ولم أذكر أنه يجوز أيضا ترك صلاة الجمعة في السفر القصير. فالآن أوضح لكم المسألة بشكل أكثر إن شاء الله تعالى. عندنا السفر في الفقه الإسلامي ينقسم على قسمين، هناك سفر يسمى السفر القصير، وهناك سفر يسمى السفر الطويل. كل واحد له أحكام تترتب عليه. السفر الطويل هو الذي يكون كما ذكرت لكم 144-145 كيلومتر، هذا هو السفر الطويل. هذا السفر هو الذي يجوز للمسلم أن يجمع وأن يقصر، هو السفر الذي يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان، هو السفر الذي يجوز لك أن تترخص في مسائل أخرى معلقة بالسفر الطويل، هذا هو السفر الطويل. أما صلاة الجمعة فهي معلقة بالسفر القصير وليس السفر الطويل. السفر القصير يرخص في ترك الجمعة، ويرخص أيضا في الصلاة على الراحلة، النافلة على الراحلة يرخصها السفر القصير. ربما حصل عندي سهو في الدرس الماضي، لم أذكر صلاة الجمعة مع النافلة. ما هو تعريف السفر القصير؟ السفر القصير هو مجاوزة البلد، مجاوزة البلد يعني مجاوزة حدود البلد حسب الضوابط الفقهية المذكورة. والسفر إلى مكان، هذا المكان وإن كان قريبا هو سفر قصير، يعني حتى لو كانت المسافة كم كيلومتر، لكن هذا الشرط، بحيث المكان الذي ذهبت إليه لا يسمع فيه الأذان من بلدك، لا يسمع فيه الأذان من بلده، يعني بلدك. أنا الآن مثلا أسكن في قرية من القرى، عندما أخرج من هذه القرية وأقصد قرية ثانية أو ناحية أو أي وحدة إدارية تبعد عني مسافة، يعني بحيث عندما أذهب هناك المؤذن عندما يؤذن في جامع القرية أنا لا أسمع هذا الأذان، فهنا تسقط عني صلاة الجمعة، لكن بشرط أن يكون السفر قبل الفجر، أن يكون السفر ماذا؟ قبل الفجر. لذلك هنا ذكرت يجوز له التنفل على الراحلة وكذلك تسقط الجمعة إن سافر قبل الفجر. والآن نأتي إلى الاعتكاف، فصل في بيان الاعتكاف. الاعتكاف إخوتي الكرام الأفاضل، في كتب الفقه المطولة يعقد له كتاب مستقل ولا يكون فصلا تابعا لكتاب الصيام، يعني هذا هو الأولى، لكن ذكره بعد الصيام هناك مناسبة فيه، لأنه أفضل وقت للاعتكاف هو وقت الصيام، أما هو موضوع مستقل عن الصيام، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى جعله فصلا تابعا للصيام، لأنه كتاب الصيام، والكتاب يشمل عدة فصول، وكان هذا هو الفصل الأخير اللي هو فصل الاعتكاف. الاعتكاف الأصل فيه أنه مندوب سنة، لذلك قال والاعتكاف سنة مستحبة، يعني الاعتكاف الأصل فيه هو هذا، لكن تعتريه أحكام شرعية أخرى كما سيأتينا الآن عندما يقول الاعتكاف إذا كان منذورا. إذا كان الاعتكاف منذور هنا يصبح واجبا. المنذور كيف يكون؟ مثلا شخص قال لله علي أن أعتكف 3 أيام متتالية، واحد قال نذر علي أعتكف يوم كامل، هذا هو الاعتكاف المنذور، يفتقر إلى إيش؟ إلى صيغة. إذن الاعتكاف الأصل فيه أن يكون سنة، وقد يكون واجب إذا كان إيش؟ إذا كان بالنذر، والاعتكاف قد يكون حرام أيضا. اعتكاف وحرام؟ نعم، مثلا إذا اعتكف الرجل وهو مجنب، اعتكفت المرأة وهي حائض، إذا اعتكفت المرأة بدون رضا زوجها هذا أيضا حرام عليها، كما أنه يحرم عليها أن تصوم النافلة بدون رضا الزوج، كذلك يحرم عليها أيضا أن تعتكف بدون رضا الزوج. طيب، الاعتكاف يعني كان موجود في الشرائع القديمة أيضا، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. العاكفين الاعتكاف، بمعنى أن الاعتكاف كان موجود في الشرائع السماوية ولكن لم يكن موجودا على الهيئة التي عليها الآن. أكيد يعني حتى الصلاة أيضا كانت موجودة، لكن الهيئة والكيفية في الصلاة تختلف عن الشرائع القديمة. الصلاة والصيام الاعتكاف هذه كانت موجودة في الشرائع القديمة، لكن بكيفيات ماذا؟ بكيفيات مختلفة. هنا قال والاعتكاف سنة مستحبة. لاحظوا عندنا السنة وعندنا المستحب هو بمعنى واحد في الاصطلاح الفقهي، الجمع بينهما فيه نوع من التكرار، سنة مستحبة، كما أنه أقول فريضة واجبة، فهذا فيه تكرار. كيف نجيب عن هذا التكرار؟ إذا اعترض أحد علينا وقال مستحبة، لا داعي لذكر مستحبة، كان ممكن أن يكتفي بقوله سنة. الجواب عن هذا، إما أنه أراد بالسنة المعنى اللغوي يعني الطريقة، والمستحبة المعنى الاصطلاحي، أو بالعكس، أو أراد التأكيد في ذلك أنه هو سنة مستحبة مندوبة تأكيدا لهذا الكلام. كل هذه يعني الأجوبة هي صحيحة لدفع هذا الإشكال، وهو أنه ذكر مستحبة لا داعي له طالما قال سنة، فنقول هذا كان لتأكيد الكلام، أو أراد بأحدهما المعنى اللغوي وأراد بالثاني المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه عند الفقهاء. وله شرطان، الاعتكاف له شرطان حتى يعتد به. الشرط الأول النية. النية لا شك بأنها واجبة في كل العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما هو معروف محلها القلب، شأنها بذلك شأن باقي العبادات، لا يجب التلفظ بها باللسان، لكن الأفضل هو التلفظ باللسان ليوافق اللسان القلب، كما ذكرنا هذا في الصلاة، في كتاب الطهارة، الغسل والوضوء، وفي الصيام، وفي عبادات أخرى. فهنا في النية في الاعتكاف أيضا كذلك، يقول نويت الاعتكاف لله تعالى. فإذا كان الاعتكاف واجب، يقول نويت الاعتكاف الواجب أو الاعتكاف المنذور مثلا، يعني يحدد. أما إذا كان الاعتكاف مسنون فيكفي أن يقول نويت الاعتكاف. نويت الاعتكاف ممكن أن يقول من الدخول إلى الخروج، من الآن إلى أن يخرج، ممكن أن يحدد وقت في ذلك، وممكن أيضا أن لا يحدد وقتا في ذلك، يعني هذه الأشياء لا ضير فيها. ولكن الاعتكاف المنذور لا يعتد به إلا إذا نوى الاعتكاف، والاعتكاف المسنون لا يؤجر عليه إلا إذا نوى الاعتكاف أيضا. وفي الاعتكاف المنذور كما قلت لكم، يقول نويت الاعتكاف المفروض، نويت الاعتكاف الواجب، نويت الاعتكاف المنذور مثلا، وهكذا. طيب، إذا وقع الاعتكاف المنذور أطول من المدة التي نواها، يعني على سبيل المثال مثلا قال نويت، قال نذر علي لله علي أن أعتكف 3 ساعات في المسجد، وذهب ودخل المسجد وقال نويت الاعتكاف المنذور أو نويت الاعتكاف المفروض، وبقي 4 ساعات و5 ساعات، هل يؤثر هذا شيء؟ الجواب لا. هذه 3 ساعات اللي نواها في الاعتكاف، هذه 3 ساعات وقعت عن الفريضة، والزيادة وقعت له نفلا. إذن هذا الحكم يذكرنا ماذا؟ يذكرنا بالزكاة. عندما تعطي الزكاة الواجب عليك أن تعطي 60، فأنت إذا أخرجت 70 هذه 10 لا تبطل 60، لا، بل تؤجر عليها أجر الصدقة. إذا أتينا، هذا الحكم يختلف عن الصلاة. الصلاة لا، الصلاة أنت واجب عليك أن تصلي 4 ركعات الظهر. إذا 4 ركعات أنت من عندك زدت ركعة، قلت يلا خليها ركعة من عندي زايدة، وأنت متيقن، هنا تبطل الصلاة. لاحظوا كيف هناك فرق إذن في جانب العبادات، ما بين الاعتكاف والصدقة وما بين الصلاة. إذن الشرط الثاني هو اللبث في المسجد. اللبث يعني معناه المكث، يعني يمكث في المسجد. هذا اللبث يكون خاص فقط بالمسجد، ولا يجوز اللبث في غيره. إذا شخص نوى الاعتكاف في المسجد وما جلس، وإنما كان يتمشى داخل المسجد، يراجع حفظه بالقرآن مثلا، يقرأ كتاب ولم يجلس، يروح يذهب ويأتي يذهب ويأتي، هذا أيضا يشمله الاعتكاف. فلا يشترط في الاعتكاف عندما نقول اللبث يعني معناه أن يسكن ويجلس في مكان، لا، لا يشترط هذا. إذا تردد ذهب وأتى داخل المسجد هذا ينعقد به الاعتكاف أيضا. أما إذا كان للمسجد بابان، دخل من باب ونوى الاعتكاف وبقى يمشي إلى ما خرج من الباب الثاني، فهذا لا يعتد باعتكافه، هذا لا يعد اعتكاف. نعم. في المسجد، لاحظوا المقصود هنا المسجد يعني الموقوف لأجل الصلاة، سواء كان مسجد أو كان مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة. لذلك الاعتكاف لا يجوز في المدارس الدينية، الاعتكاف لا يصح ولا يجوز في التكايا، وإن كانت التكايا موضوعة للعبادة للذكر أيضا لا يجوز. وكذلك الاعتكاف لا يجوز في مكان هو مصلى للناس، أوقات العيد، أوقات الكسوف، أوقات الخسوف، أوقات صلاة الاستسقاء، طالما هو مصلى فقط أيضا هذا لا يجوز. إذا كان هناك مصلى في مكان، في شركة، في مول مثلا، هذا المصلى أيضا الاعتكاف به غير جائز، لأن هذا ليس مسجدا، المسجد هو الذي وقف لأجل الصلاة. لكن عندنا قول ضعيف يقول بالنسبة للمرأة، لأن المرأة تختلف عن الرجل، يقول المرأة إذا كان عندها مكان في البيت، هناك بعض البيوت مثلا عندهم غرفة خاصة للصلاة، فإذا كان عندها غرفة، هذه الغرفة خاصة للصلاة معدة للصلاة، يجوز لها أن تعتكف في هذه الغرفة، لكن ما تصلي بها تحية المسجد. هذا الكلام الذي قيل في المرأة، والسبب في ذلك لأنه المرأة مطلوب منها عدم الخروج إلى المسجد، كل ما تبقى في بيتها أستر لها. هذا الكلام يمكن أن يقال أيضا للرجل في أوقات حظر التجوال. نحن مرت عندنا أيام، وربما الآن ما زلنا في بعضها، أنه كان هناك حظر تجوال يوم يعني في كل الأيام عام، وأحيانا في أيام محددة، الذهاب إلى المسجد فيه خطورة خوفا من نقل من انتقال الفيروس، فهنا فيروس كورونا، لأن هذا الدرس ربما يسمع أحد بعد عقود من السنين يعني يقول أي فيروس هذا أي شيء. نعم، نحن الآن في هذا الزمن، في هذا التاريخ، مر العالم بمحنة عظيمة وهي انتشار فيروس معدي ومات به الكثيرون. فلذلك وقع عندنا حظر تجوال، منع الحركة، منع الذهاب للمساجد. في مثل هذه الظروف للرجل أيضا يجوز، على قول ضعيف عند الشافعية يجوز العمل به، إذا كان عند غرفة هي أصلا معدة للصلاة في البيت يصلون بها جماعة دائما، ممكن أن ينوي الاعتكاف في هذا المكان طالما هناك حظر تجوال. للرجل في حظر التجوال، وللمرأة مطلقا على هذا القول الضعيف. إذن اللبث في المسجد، قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة. الاعتكاف عندنا المنذور الواجب لا يجوز له أن يخرج منه إلا إذا كانت هناك حاجة، مثلا يذهب إلى محل التواليت، يذهب إلى مثلا إلى البيت لغرض الأكل أو الشرب، وهذه الحاجة فيها تفصيل عند فقهائنا إذا حضرت مثلا جنازة أو شيء من هذا القبيل، إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس. لاحظوا هنا لماذا قال الاعتكاف المنذور بالذات؟ لأنه الاعتكاف إذا كان مسنونا فيجوز لك الخروج والذهاب والإياب، لكن عندما تعود تعيد النية مرة أخرى. أما هذا الاعتكاف واجب منذور يجب عليك أن تؤديه، فخروجك هذا محسوب عليك. إذا كان لغرض من الأغراض، لحاجة من الحاجات، يجوز. أو إذا كان عذر، امرأة مثلا نذرت الاعتكاف وجاءتها الدورة الشهرية، فهنا تغادر المسجد، وبعد أن تنقطع الدورة الشهرية تعود وتكمل، لا يجب عليها أن تعيد من جديد. لكن هي يفترض بها أنه عندما تنتهي عندها الدورة الشهرية تباشر بالاعتكاف، حتى في سبيل تأمن أنه ما يأتيها دم الحيض وهي أثناء الاعتكاف. فقال: من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. إذا كان هناك مرض يحوج الإنسان إلى فراش ينام عليه، أو يخاف من وجوده في المسجد أنه يعدي أحد بهذا المرض، فذاك الوقت هو يترك المسجد، وبعد أن يعافى يكمل ما تبقى. يعني هذا لا يبطل الاعتكاف، وإنما يتعافى، وعندما يعود يكمل ما تبقى. ربما شخص نذر أنه يعتكف في المسجد لأسبوعين مثلا، وهكذا. ويبطل بالوطئ، يعني بالجماع. الاعتكاف إذن يبطل بالوطئ، ولا شك أيضا هو يبطل إذا كان الخروج لغير حاجة. يعني إحنا عندما ذكرنا هذه الأعذار لحاجة أو عذر، إذا شخص نذر الاعتكاف واعتكف كان ناذر يوم كامل، بعد 5 6 ساعات خرج من المسجد وذهب إلى أقاربه وتمشى في السوق، هذا بطل الاعتكاف، هنا يجب عليه أن يعيده من جديد. كذلك أيضا الوطأ الذي هو ماذا؟ الذي هو الجماع. كيف يكون الوطأ وهو معتكف في المسجد؟ الجواب عن ذلك، نحن قلنا أنه هو يجوز له أن يخرج خارج المسجد لحاجة من الحاجات، مثلا الطعام. معتكف في المسجد، خرج إلى البيت، أكل طعام، وأثناء ما أكل الطعام هذه صارت عنده رغبة مع زوجته، ووقع بينهما ما وقع، صار حالة جماع، فهذا بطل اعتكافه الماضي السابق. هذه الساعات والأيام اللي قضاها من النذر بطل، واجب عليه أن يستأنف وأن يبدأ من جديد. طيب، التقبيل، ما تقبيل القبلة؟ هل أيضا من شأنها أنها تبطل الاعتكاف؟ الجواب: لا، لا تبطل الاعتكاف إلا إذا هذا التقبيل أو ما هو من قبيل التقبيل إذا أدى إلى إنزال المادة المنوية. إذا ما أدى إلى إنزال المادة المنوية هذا ما يبطل الاعتكاف. طبعا أكيد لا يبطل الاعتكاف أيضا إذا يضع طيب، إذا يتزين، إذا يغتسل، إذا يقص جزء من مثلا الشعور الموجودة في جسمه، أي شيء من هذا لا يبطل الاعتكاف. ومن هنا نعلم أنه الاعتكاف إخوتي الكرام لا يجب فيه أن تكون صائما، هذا خلافا للمذهب الحنفي. عند السادة الحنفية يجب أن تكون صائم يلا حتى تعتكف، أما عندنا فلا، يجوز لك أن تعتكف حتى وإن لم تكن صائما، فالاعتكاف هو عبارة عن عبادة مستقلة عن الصيام، لكنها تسن أكثر ما تسن في الصيام، لأنه بالذات في رمضان، لأن في رمضان الأجور تضاعف، والاعتكاف كما رأينا هو عبادة، فلذلك يضاعف في رمضان الأجر سواء كان اعتكاف أو كان غيره. وصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب الحج، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.